بصائر التوحيد.
بصائر التوحيد بحث عقائدي على هدى القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني مطلع حلقة اليوم أن أرحب بضيف البرنامج سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم.
سماحة السيد الضيف، تعرفون وأعرف المستمع الكريم أننا قد تناولنا في الحلقات السابقات الإشارة إلى دليل الفطرة، وهو من أشهر الأدلة على إثبات وجود الله، إثبات الخالق سبحانه وتعالى. في حلقة اليوم ننتقل إلى أدلة أخرى، ننتقل كما صنف الأستاذ الضيف إلى دليل الإمكان والوجوب، ثم إلى دليل النظم، ثم إلى دليل العلية والمعلولية، ثم إلى بقية الأدلة. أتوقف أولا مع دليل الإمكان والوجوب، ماذا نعني بهذا المصطلح؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. للوقوف على مرادي من هذا الدليل ومن الاصطلاحات الواردة في هذا الدليل، فاعتقادي قبل ذلك لابد من الإشارة إلى تأريخ هذا البرهان، وأن هذا البرهان هل هو من البراهين التي اختص بها الفكر الإسلامي والعقلية الإسلامية، وبعبارة أخرى هل هو من مستحدثات العقل الفلسفي الإسلامي، أو أن هذا البرهان كان له وجود قبل الفلسفة الإسلامية وقبل المعارف الإسلامية. في الواقع أن هذا البرهان له تاريخ طويل، يعني عندما نرجع نحن إلى التاريخ المدون في الفكر الإنساني نجد بأنه إفلاطون أيضا أشار إلى هذا البرهان، أرسطو أيضا أشار إلى هذا البرهان، بل نجد أنه جملة من مفكري وفلاسفة اللاهوت وعلماء الكلام المسيحيين كتوماس الإكويني أيضا يذهب إلى الاستدلال على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بهذا الدليل. وعندما ننتقل إلى الفترة الإسلامية والمرحلة الإسلامية نجد بأن جملة من فلاسفة المسلمين أيضا اعتمدوا على هذا الدليل كالشيخ الرئيس والفارابي وأضرابي هؤلاء. ثم لا يتوقف الأمر عند هذا، عندما ننتقل إلى الفكر الغربي نجد أن جملة من الفلاسفة الغربيين أيضا اعتمدوا هذا الدليل لإثبات المبدأ ولإثبات الخالق والموجد لهذا العالم. من هؤلاء يمكن أن نشير إلى ديكارت، ومنهم أيضا إلى لايبنيتس وأمثال هؤلاء أيضا. ولكنه في المقابل لا بد أيضا أن يشار بأنه هذا الدليل الذي اعتمد عليه اعتمادا كبيرا لإثبات المبدأ سبحانه وتعالى نجد أنه هوجم هجوما عنيفا وحادا من بعض المفكرين الغربيين أمثال ديفيد هيوم وأمثال ستوارت ميل وأمثال براندد ريسل وغيرهم. لعلنا إذا وفقنا وسمح لنا المجال أن نشير إلى بعض إشكالات هؤلاء والإجابة عليها. ولكنه فيما يرتبط ببيان هذا الدليل في المقدمة، أنا بودي أن أشير بأن هذا الدليل تقريره وبيانه يختلف على مباني الفلاسفة الإسلاميين. يعني نحن عندما نرجع إلى الفلسفة التي وضع أسسها أرسطو وتكاملت على يد الفارابي والشيخ الرئيس والمحقق الطوسي في الفترة الإسلامية والمرحلة الإسلامية، نجد أن هذا الدليل قرر بنحو ولكنه عندما نأتي إلى الفلسفة الصدرائية الحكمة المتعالية التي وضع أسسها صدر الدين الشيرازي نجد أن نفس هذا الدليل يأخذ لباسا آخر، يأخذ محتوى آخر، وإن كان نجد أن هذا الدليل يسمى ببرهان الإمكان والوجوب، ولكن بمحتوى آخر، تأسيس جديد على أسس جديدة.
نعم. طبعا استبيح السيد في البرنامج أضرا في أن نتوقف لحظات، كنا قد تطرقنا في برنامج سابق أظن كان يدور فيه الحديث حول الإمام إلى الفرق بين المدرسة المشائية وبين مدرسة الحكم المتعالية. الآن على يعني على وجه الإيجاز لكي يعني يتفهم المستمع الكريم الفروقات بشكل واضح، ماذا نعني بالمشائية وماذا نعني بمدرسة الحكمة المتعالية في الفلسفة؟
قلنا بأنه في تلك الحلقات بنحو الإيجاد أيضا تلك الحلقات، فأنت تريد الآن مني موجز الموجز.
موجز الموجز صح التعبير.
في تلك الحلقات بينا بأن الفلسفة المشائية هي الفلسفة التي تعتمد العقل محضا للوصول إلى الحقائق،
نعم،
من غير استعانة لا بمكاشفات العارف ولا بهداية النقل من القرآن والرواية، وإنما تعتمد الاستدلال العقلي القائم على القياس الأرسطي للوصول إلى النتائج وإلى الحقائق ومعرفة الحقائق الكونية. هذا المنهج يسمى بالمنهج المشائي. طبعا أساس هذا المنهج وضع على يد أرسطو وامتداداته في الفلسفة الإسلامية هنا. أما عندما ننتقل إلى الحكمة المتعالية نجد أن الحكمة المتعالية تحاول فيما يرتبط بمنابع الفكر الموجود عندها، منابع الفكر عندها لا يختص بالاستدلال العقلي، وإنما توجد هناك منابع أخرى وهي مكاشفات العارف، وتوجد هناك منبع ثالث وهو القرآن والرواية النقل، وهذا ما يسمى عندهم كأن الحكمة المتعالية استطاعت أن تجمع بين البرهاني والعرفاني والقرآن. إذن هاتان مدرستان تختلف في منابعهما للوصول إلى الحقيقة، وإن كانت كلتا المدرستين تعتمد المنهج العقلي للاستدلال على الحقيقة التي وصلت إليها. نعم تختلف المدرستان في المنابع التي تعتمدها للوصول إلى الحقائق وكشف الحقائق.
نعم، عودة مجددة إلى دليل الإمكان والوجوب، ماذا نعني بهذا الدليل؟
أحسنت. أنا في تصوري بأنه لابد أن نبحث هذا الدليل تارة على أسس المشائين، وأخرى نبحث هذا الدليل على أسس الحكمة المتعالية. هسه لماذا أقوم بهذا التقسيم؟ باعتباري أن محتوى هذا الدليل على أساس المدرسة المشائية يختلف كاملا عن محتوى الدليل على أساس الحكمة المتعالية. هسه لقائلا أن يقول بأنه لماذا تطرحون هاتين المدرستين معا واكتفوا بأحدهما، الجواب على ذلك أن القرآن أشار إليهما معا، يعني القرآن الكريم أشار إلى دليل الوجوب والإمكان من خلال المحتوى المشائي، وأشار إلى دليل الإمكان والوجوب من خلال محتوى الحكمة المتعالية. فلهذا نحن نقف على الدليل بكلا محتويه، يعني المحتوى المشائي ومحتوى الحكمة المتعالية. أما فيما يرتبط بالإمكان والوجوب على أساس محتوى على أساس المحتوى المشائي أو المدرسة المشائية ومباني المشائي، في المقدمة كما تفضلتم نحن نحتاج إلى أن نعرف ما هو المراد من الإمكان، ما هو المراد من الوجوب. طبعا هناك اصطلاح ثالث عادة يضاف إلى هذين الاصطلاحين وهو مفهوم الامتناع، يعني نحن نقول الشيء إما واجب إما ممكن وإما ممتنع. ما هو المراد من هذه الاصطلاحات الثلاثة؟ يقول علماؤنا عندما ترجع إلى كتب الفلاسفة والمتكلمين يقولون أي معقول يتعقله الإنسان، أي مفهوم يأتي إلى ذهن الإنسان بحسب وقوعه الخارجي وبحسب تحققه الخارجي بغض النظر عن أي شيء آخر، لو نظرنا إليه هو بغض النظر عن أي شيء آخر، إما أنه لا بد أن يكون واجب الوجود، يعني يمتنع عليه العدم، يعني لا يمكن أن يكون مسبوقا بعدم ولا يمكن أن يكون ملحوقا بعدم، ليس فقط هذا بل يستحيل عليه العدم، لأنه قد توجد هناك موجودات غير مسبوقة بعدم غير ملحوقة بعدم ولكنها ماذا؟ لا يستحيل عليها العدم، يمكن أن تعدم. نقصد من الواجب عندما نقول هذا الشيء واجب الوجود بالإضافة إلى أنه غير مسبوق بعدم وغير ملحوق بعدم، أن العدم يستحيل عليه، لا يمكن أن يعدم. هذا فيما يرتبط بمفهوم الوجوب. فإذا الشيء لو نظر إليه بذاته إما واجب الوجود وإما ممتنع الوجود. ما هو ممتنع الوجود؟ اتضح من معنى واجب الوجود، هو الذي يستحيل عليه الوجود، لا يمكن أن يوجد. وإما أنه ممكن الوجود، يعني ماذا؟ يعني هذا الشيء مسبوق بعدم وملحوق بعدم، وهذا نعبر عنه بأنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. ما معنى متساوي النسبة إلى الوجود والعدم؟ يعني لا الوجود ضروري له كما في واجب الوجود، ولا العدم ضروري له كما في ممتنع الوجود. أمثلة هذه المصادق أو المفاهيم الثلاثة، من الأمثلة أو من مصادق أو المصداق الوحيد له كما سيأتي البرهان عليه بعد ذلك، هو الله سبحانه وتعالى. يعني مفهوم واجب الوجود لا مصداق له إلا الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ممتنع الوجود واجتماع النقيضين، إن اجتماع النقيضين محال، لا يمكن أن نجد ولو في مولد واحد يجتمع النقيضان. وغير هذين فإنه ماذا؟ فإنه ممكن الوجود. أنا وأنت، السماء والأرض، عالم المادة، نجد بأنها جميعا كانت لها حالة سابقة وهي العدم، ولها حالة لاحقة وهي العدم، ثم لها حالة متوسطة وهي الوجود. هنا نقول بأن هذا الموجود لا الوجود ضروري له، لأنه لو كان الوجود ضروري له لما كان معدوما، ولا العدم ضروري له، لأنه لو كان العدم ضروريا لما كان موجودا، والمفروض أنه موجودون. إذن عندما نستدل على، نريد أن نستدل ببرهان الإمكان والوجوب، لابد أن نقف على هذه الإصطلاحات الثلاثة. ما هو المراد من الإمكان؟ قلنا تساوي النسبة، ولكن هذا الإمكان على مبنى المشائين يكون تساوي النسبة، فلهذا يقيد بحسب اصطلاحاتهم، يعبر عنه بالإمكان المائوي. لماذا يقيدوه بالمائية؟ باعتبار أن هناك إمكان آخر أيضا صدر المتألهين يصطلح عليه بالإمكان، ولكنه يعبر عنه بالإمكان الوجودي للإمكان المائوي. وقد يعبر عن ذاك أيضا بالإمكان الفقري، تمييزا له عن هذا الإمكان الذي ذكرته الحكمة المشائية وجاءنا أيضا من الفلسفات السابقة. هذه مقدمة كنا نحتاج إليها للدخول في أصل هذا البرهان على مبنى المشائي. الآن ما هي النقاط أو الأسس التي لا بد أن نعتمدها للوصول للاستدلال بهذا الدليل لإثبات وجود الله؟ النقطة الأساسية الأولى التي نحتاج إليها هو أن هناك واقعية. تارة نحن نقول بأن هذا العالم الذي نشاهده وهم في وهم، خيال في خيال، يعني مراد من الخيال هنا الخيال العرفي لا الخيال الفلسفي، يعني لا واقعية له. وهذا هو ما ينسب إلى بعض السفسطائيين، أنه لا توجد هناك أي واقعية، هذا الذي نتصوره واقعية لا واقعية له. طبعا هذه الدعوة يكذبها الوجدان، حتى أولئك الذين ينكرون الواقعية تجدهم أنهم في موضع الخوف يقربون، وفي موضع الحب يقدمون، وفي موضع الجوع يطالبون بالطعام، وفي موضع العطش يطالبون بالماء. هذا معناه أنهم هم واقعية ويطلبون واقعية، وإلا لو كان الأمر وهما في وهم لا واقعية له، لا معنى لأن يهربوا من شيء وأن يرغبوا في شيء وأن يطلبوا شيء وأن يتركوا شيئا آخر. فلهذا قالوا أن أصل الواقعية وأن هناك شيء متحقق وواقع، هذه من الأمور الوجدانية التي لا يخالف ولا يكابر بها إلا معاند. وإن عاند بتعبير سيد الطبقاء رحمة الله تعالى عليه في كتاب النهاية، يقول إن وجد هناك معاند فهذا المعاند فقط معاند بحسب اللفظ، وإلا بحسب الواقع الخارجي لا يمكن أن يكون معاندا للواقعية. إذن توجد عندنا واقعية، لا أقول واقعية السماء، واقعية الأرض، واقعية الإنسان، هذه واقعيات خاصة، أتكلم عن أصل الواقعية. هسه هذه الواقعية بأية خصوصية كانت؟ ذاك بحث آخر. لماذا لا أخصصها؟ لأنه قد أنا أقول أن السماء موجودة، يأتي شخص يقول لا السماء غير موجودة، إذن يقع خلاف في الجزئيات، ولكن في أصل الواقعية يوجد خلاف أو لا يوجد خلاف؟ متفق بين الجميع أن هناك واقعية. نعم قد يقع الاختلاف في خصوصيات الواقعية، أن واقعية النفس موجودة أو غير موجودة، هذه مقدمة نحتاج إليها. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها أن هذه الواقعية التي هي أمامنا إما واجبة وإما ممكنة. بينا ما هو المراد من الوجوب وما هو المراد من الإمكان. لا تقول لنا لماذا لا تقول إما ممتنعة؟ نقول لأنه إذا كانت ممتنعة لما كانت واقعة ومتحققة، والمفروض أنها واقعة ومتحققة، إذن بعد لا يمكن أن نفترض أنها ممتنعة. إذن يدور أمر هذه الواقعية بين أن تكون واجبة الوجود وبين أن تكون ممكنة الوجود. طب الآن تعالوا نضع يدنا على هذه الواقعيات التي أمامنا، هذه الواقعية، هذه الواقعية، هذه الواقعية، وأي واقعية إذا أردت أن تضع يدك عليها تجد بأن هذه الواقعية مسبوقة بعدم وملحوقة بعدم. إذن هي واجبة أو ليست بواجبة؟
ليست واجبة.
إذن ثبت إلى هنا في المقدمة الثانية أن هذه الواقعيات المشاهدة لنا، هذه الواقعيات لا يمكن أن تكون واجبة الوجود، وإنما لا بد أن تكون ممكنة الوجود. يعني ماذا؟ يعني متساو نسبتها إلى الوجود وإلى العدم، يعني لا الوجود ضروري لها ولا العدم ضروري لها. وهذا ما يسمى أن الممكن الماهوي أو الإمكان الماهوي يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم.
نعم.
الآن ما أدري الوقت يسمح أن
نكمل. طبعا بقيت الآن نهاية البرنامج تقريبا 3 دقائق.
لعد نذكر في المقدمة أخرى.
نعم تفضل.
هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي نحتاج إليها والتي يدركها كل إنسان بفطرته السليمة أن الشيء إذا كان متساوي النسبة إلى شيئين لكي يخرج إلى أحد الطرفين يحتاج إلى مخرج، يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى علة. وهذا معنى أن الترجيح بلا مرجح محال، وهذا ما يدركه الإنسان بفطرته السليمة أنه لا يمكن أن يخرج الشيء من حد التساوي إلى أحد الطرفين إلا بمخرج. طبعا هنا توجد في النقطة لطيفة لا بد من الإشارة إليها. الشيء إذا كان يريد أن يخرج إلى الوجود يحتاج إلى علة، أما إذا أراد أن يخرج إلى الطرف الآخر وإلى العدم أيضا يحتاج إلى علة. يقول لا، العدم ليس بشيء حتى يحتاج إلى سبب وعلة، يكفي أن لا توجد علة وجود. من هنا قالوا بأنه عندما نقول الشيء لكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى علة، ليس مرادنا كلا الطرفين يحتاج إلى علة، كما أن وجوده يحتاج إلى علة عدمه أيضا ماذا يحتاج إلى علة. لا لا، هو بمجرد أن لا توجد وجود لا توجد علته هو ماذا؟ هو معلوم.
نعم.
ومن هنا يعبرون تعبيرا فنيا عن هذه القضية، يقولون أن الماهية الممكنة هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم بالحمل الأولي، وأما بحسب الواقع الخارجي فالماهية معدومة، لكي تكون موجودة تحتاج إلى علة. فنسبة إخراج الماهية إلى العدم نسبة مجازية، أما نسبة إخراج الماهية المتساوية إلى الوجود نسبة واقعية وحقيقية. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة أنه ما هي تلك العلة، هذا بعد لعله يحتاج إلى وقت آخر، تؤجل الحديث إن شاء الله.
أشكر في نهاية هذه الحلقة سماحة السيد كمال الحيدري، وأود بالنسبة للمستمع الكريم أن أعيد ترتيب الحديث كما يأتي. ذكرنا أن هناك دليل بالإضافة إلى دليل الفطرة يسمى بدليل الإمكان والوجوب، وقد توقف العمل بهذا الدليل على مجموعة مقدمات عرض لها السيد الأستاذ السيد كمال الحيدري. المقدمة الأولى في تحديد مصطلح الإمكان والوجوب والامتناع. المقدمة الثانية تكمن في الاعتراف بواقعية أو بالواقعية كأصل.
نعم. المناقش والمناقش
وغير المناقش. نعم. بعد أن تثبت الواقعية وبعد أن تثبت المعاني الواضحة للمصطلحات ننتقل إلى سؤال ثالث، هل الواقعية واجبة أو ممكنة؟ إذا قلنا بأنها واجبة
هو معنى ذلك ثبت المطلوب، يعني هو مطلوبنا هذا.
نعم. وإذا قلنا أنها ممكنة فإنها تحتاج إلى سبب وإلى علة حتى تخرج إلى عالم الإمكان. نعم، وإلى عالم الوجود. توقفنا في الوقت الحاضر على طبيعة وماهية هذه العلة وهذا السبب. من هي هذه العلة؟ ما هي هذه العلة؟ ما هو هذا السبب؟ هذه أسئلة نتركها إن شاء الله إلى الحلقة القادمة. حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.